الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حجة الوداع قد سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، فقد توفي بعدها بقليل، وكان لقاؤه بهذا الحشد الكبير آخر لقاء يتم بين النبي الخاتم وأتباعه المؤمنين، وكانت هناك علامات تشير إلى اقتراب النهاية المقدرة في علم الله لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي موقف الرسول بعرفة نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمع أبو بكر الآية الكريمة بكى، فقد أحس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمت رسالته، قد دنا يومه الذي يلقى فيه ربه. وفي وسط أيام التشريق نزلت السورة الكريمة: إذا جاء نصر الله والفتح. فعرف صلى الله عليه وسلم أنه الوداع، وكما أن هذه الحجة تسمى حجة الوداع فهي تسمى أيضا حجة الإسلام، لأن الله تعالى أكمل للناس دينهم وأتم عليهم نعمته، وتسمى كذلك حجة البلاغ. فقد ألقى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم على الناس خطبته الجامعة التي بدأها بقوله: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ثم جمع مبادئ الإسلام وأمات الفضائل ودعائم الحياة الفاضلة، فأعلن حرمة الدماء والأموال إلا بحقها، وأمر بأداء الأمانة، ونهى عن التلاعب بحرمات الله، وأهدر الربا، وحذر من الفرقة، وأكد وحدة الأمة، وبين الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء. وكان صلوات الله وسلامه عليه يعدد ويردد فقرات هذه الخطبة وهو على ناقته بصوت جهوري، وهو يقف بين عبارة وأخرى قائلا: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وكان يردد فقرات الخطبة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، كان يردد فقرات الخطبة لتصل إلى آذان الناس فيسمعها القاصي والداني. ثم ختم الخطبة الجامعة بقوله: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا. أمرا بينا، كتاب الله وسنة رسوله. وفي هاتين الكلمتين البليغتين: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، تحديد لمهمة الرسول وبيان لمسؤولية أمته. فمهمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ الناس وحي الله، ما على الرسول إلا البلاغ. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ومسؤولية أمته تتحقق بالعمل الجاد والتطبيق الأمين لشرع الله. بهذه المبادئ السامية والقيم الفاضلة التي أعلنها الرسول الأمين في خطبته، قدم صلوات الله وسلامه عليه لمدرسة الحياة مادة خصبة من التربية العلمية والخلقية تسمو بها إلى آفاق عالية من المثالية الصالحة والعقيدة المضيئة. ونشهد أن رسولنا الكريم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في تبليغ دعوته وبذل أقصى الجهد في مد شعاعها وغرس مبادئها في نفوس الناس حتى بلغ في ذلك قمة النجاح. وعلينا نحن المسلمين ورثة هذا النبي الأمين أن نحمل الراية ونتابع المسيرة وأن نصدق في الدعوة إلى الله تعالى بالكلمة الواعية والقدوة الراشدة حتى يظهر الله ديننا على الدين كله، فنحن أمة الخير والهداية ومكاننا في صدر القافلة البشرية، ودورنا دور قيادي ونحن شهداء على الناس. لم نخلق لنعيش على هامش الحياة، ولكن اختارنا الله لنمسك بزمام البشرية وننظم حركة الحياة وندير شؤون الكون الذي نعيش فيه بالوعي البصير والعقل المستنير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويوم تغفل الأمة عن مكانتها وتغفو عن رسالتها يخف ميزانها عند الله ويسقط اللواء من يدها فتسقط من عين الله ثم تضل في شعاب الحياة. ولكن الأمل في الله كبير، ولكن الرجاء معقود على الوعد الكريم أن تظل هذه الأمة أمينة على منهج الله، قائمة على رسالتها الكبرى، سائرة إلى الأمام في نور هذا الوعد المحمدي. لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فعلينا أن نستوعب مبادئ ديننا دراسة وتطبيقا، ونفسح المجال أمامها لتسيطر على دنيا الناس، ثم نقدمها نقية زكية للأجيال القادمة فتعب من معين الله الصافي وتنتشي بهذا الرحيق السلسلي. إن أحسن الخطب وأوفاها بيانا وأتمها نصحا خطب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله له في خطبه المنيفة جمال البيان وحسن الإفهام وقلة ألفاظ الكلام، بل ما سمع قط كلام أحد من البشر أعم نفعا ولا أفصح معنى ولا أصدق لفظا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أوفى نصحا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد آتاه الله جوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. قال الزهري رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وقد كان لخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على وجه الخصوص شأن عظيم، إذ هي وصية مودع والمودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل. وقد عرض في خطبته في حجة الوداع بذلك فقال: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وطفق يودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في شأن هذه الخطبة: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. رواه البخاري. ويدل على أهمية هذه الخطبة وعظيم شأنها أمور عديدة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس على إثرها فهي وصية مودع. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس، أي طلب منهم أن ينصتوا. ففي الصحيحين من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، مما يدل على أهمية الأمر. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته تلك يتطاول من أجل إسماع الناس. ففي المسند بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في غراز الرحل يتطاول يقول: ألا تسمعون؟ رابعا أن الله عز وجل فتح أسماع الناس في ذلك اليوم فكانوا يسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم وهم في منازلهم. ففي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. وإسناده صحيح. خامسا أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ من يبلغ عنه. ففي سنن أبي داود بسند صحيح عن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه، أي يبلغ عنه، والناس بين قاعد وقائم. سادسا قوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وكرر ذلك مرارا. سابعا أمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب. ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثامنا استعمل صلى الله عليه وسلم في خطبته أسلوب الحض والتنبيه وشد الانتباه: ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب؟ ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وتكرر مثل هذا في مواضع من خطبته، كذلك أساليب التوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. إن من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحد خطبته يوم عرفة، وذلك فيما رواه جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة إلى أن رجع إليها. وفي هذا الحديث: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فوحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهدكم هذا في بلدكم هذا. يقول: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحابث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن أي المؤذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. تضمنت هذه الخطبة جملة مهمة من أمور الدين وآدابه، هي في ضوء ترتيبها في الحديث الأولى من هذه المعالم التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحريم دماء المسلمين وأموالهم. وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم تأكيدا بالغا: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكلهم يدرك حرمة البلد الحرام، وتتضاعف هذه الحرمة في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام. فحرمة دم المسلم وماله شديدة كحرمة بلد الله الحرام في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام، فما أعظمها حرمة. الثانية: وضع كل شيء من أمر الجاهلية وإبطاله، كما بين ذلك في الدماء وفي الربا، فكل ذلك جعله تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. الثالثة: الوصية بالنساء والحث على الإحسان إليهن. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والرابعة: الوصية بكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي ضمن ذلك الوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قوله: وأنتم تسألون عني، فهذا يدل على العمل بالسنة. الخامسة: إخبارهم بأنهم مسؤولون عنه صلى الله عليه وسلم، واستنطاقهم بماذا يجيبون. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأشهد عليهم خير شاهد ووكيل: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. في هذه الخطبة وكذلك ما كان من خطبته في يوم النحر، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، كما في حديث ابن عباس وحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، كان يقول: أي يوم هذا؟ فلم يجيبوا ظنا بأنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ ففعلوا مثل ما فعلوا قبل حتى قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ فسكت صلى الله عليه وسلم لما قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس بالبلد الحرام؟ قلنا بلى. قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في هذه الخطبة العظيمة في يوم النحر حرمة الدماء والأموال والأعراض، وفي حجة الوداع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5 خصال توجب دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم وصلوا 5كم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم فدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. رواه أحمد والحاكم بلفظ اعبدوا ربكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع قال ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لحملة السنة بالنظرة فقال بالخيف من منى نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 3 لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتكم تكون من ورائهم. رواه أحمد وابن ماجه والدارمي والحاكم، وهو حديث صحيح. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه في حجة الوداع أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. هل بلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، فقال لا يدخل الجنة إلا مؤمن. نسأل الله أن يمتعنا بالحج إلى بيته الحرام، وأن يتقبل منا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي يوم عرفة بعرفة من حجة الوداع أنزل الله تعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويوم عرفة يوم العتق من النار. روى مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وعن أنس رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال يا بلال أنصت لي الناس، فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس، فقال معاشر الناس أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كثر خير ربنا وطار. وهذا حديث صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له فهنيئا له. وفي رواية لابن حبان قال إذا وقفت بعرفة أو وقف الحجيج بعرفة فإن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. رواه البزار والطبراني وهو حديث حسن. وأما صيام يوم عرفة ففي مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاجتهدوا عباد الله واغتنموا هذه الفرصة من الله، والله يتولاكم ويسدد خطاكم ويؤيدكم بنصر منه وتأييد وفضل، وهو تعالى المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حجة الوداع قد سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، فقد توفي بعدها بقليل، وكان لقاؤه بهذا الحشد الكبير آخر لقاء يتم بين النبي الخاتم وأتباعه المؤمنين. وكانت هناك علامات تشير إلى اقتراب النهاية المقدرة في علم الله لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي موقف الرسول بعرفة نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمع أبو بكر الآية الكريمة بكى، فقد أحس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمت رسالته، قد دنا يومه الذي يلقى فيه ربه. وفي وسط أيام التشريق نزلت السورة الكريمة: إذا جاء نصر الله والفتح. فعرف صلى الله عليه وسلم أنه الوداع. وكما أن هذه الحجة تسمى حجة الوداع، فهي تسمى أيضا حجة الإسلام، لأن الله تعالى أكمل للناس دينهم وأتم عليهم نعمته، وتسمى كذلك حجة البلاغ. فقد ألقى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم على الناس خطبته الجامعة التي بدأها بقوله: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ثم جمع مبادئ الإسلام وأمات الفضائل ودعائم الحياة الفاضلة، فأعلن حرمة الدماء والأموال إلا بحقها، وأمر بأداء الأمانة، ونهى عن التلاعب بحرمات الله، وأهدر الربا، وحذر من الفرقة، وأكد وحدة الأمة، وبين الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء. وكان صلوات الله وسلامه عليه يعدد ويردد فقرات هذه الخطبة وهو على ناقته بصوت جهوري، وهو يقف بين عبارة وأخرى قائلا: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وكان يردد فقرات الخطبة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، كان يردد فقرات الخطبة لتصل إلى آذان الناس فيسمعها القاصي والداني. ثم ختم الخطبة الجامعة بقوله: فعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا. أمرا بينا، كتاب الله وسنة رسوله. وفي هاتين الكلمتين البليغتين: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، تحديد لمهمة الرسول وبيان لمسؤولية أمته. فمهمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ الناس وحي الله، ما على الرسول إلا البلاغ. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ومسؤولية أمته تتحقق بالعمل الجاد والتطبيق الأمين لشرع الله. بهذه المبادئ السامية والقيم الفاضلة التي أعلنها الرسول الأمين في خطبته، قدم صلوات الله وسلامه عليه لمدرسة الحياة مادة خصبة من التربية العلمية والخلقية، تسمو بها إلى آفاق عالية من المثالية الصالحة والعقيدة المضيئة. ونشهد أن رسولنا الكريم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في تبليغ دعوته وبذل أقصى الجهد في مد شعاعها وغرس مبادئها في نفوس الناس حتى بلغ في ذلك قمة النجاح. وعلينا نحن المسلمين ورثة هذا النبي الأمين أن نحمل الراية ونتابع المسيرة وأن نصدق في الدعوة إلى الله تعالى بالكلمة الواعية والقدوة الراشدة حتى يظهر الله ديننا على الدين كله، فنحن أمة الخير والهداية ومكاننا في صدر القافلة البشرية، ودورنا دور قيادي ونحن شهداء على الناس. لم نخلق لنعيش على هامش الحياة، ولكن اختارنا الله لنمسك بزمام البشرية وننظم حركة الحياة وندير شؤون الكون الذي نعيش فيه بالوعي البصير والعقل المستنير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويوم تغفل الأمة عن مكانتها وتغفو عن رسالتها يخف ميزانها عند الله ويسقط اللواء من يدها فتسقط من عين الله ثم تضل في شعاب الحياة. ولكن الأمل في الله كبير، ولكن الرجاء معقود على الوعد الكريم أن تظل هذه الأمة أمينة على منهج الله، قائمة على رسالتها الكبرى، سائرة إلى الأمام في نور هذا الوعد المحمدي. لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فعلينا أن نستوعب مبادئ ديننا دراسة وتطبيقا، ونفسح المجال أمامها لتسيطر على دنيا الناس، ثم نقدمها نقية زكية للأجيال القادمة فتعب من معين الله الصافي وتنتشي بهذا الرحيق السلسلي. إن أحسن الخطب وأوفاها بيانا وأتمها نصحا خطب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله له في خطبه المنيفة جمال البيان وحسن الإفهام وقلة ألفاظ الكلام، بل ما سمع قط كلام أحد من البشر أعم نفعا ولا أفصح معنى ولا أصدق لفظا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أوفى نصحا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد آتاه الله جوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. قال الزهري رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وقد كان لخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على وجه الخصوص شأن عظيم، إذ هي وصية مودع والمودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل. وقد عرض في خطبته في حجة الوداع بذلك فقال: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في شأن هذه الخطبة: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، رواه البخاري. ويدل على أهمية هذه الخطبة وعظيم شأنها أمور عديدة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس على إثرها فهي وصية مودع. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس، أي طلب منهم أن ينصتوا. ففي الصحيحين من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، مما يدل على أهمية الأمر. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته تلك يتطاول من أجل إسماع الناس. ففي المسند بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء، واضع رجله في غراز الرحل يتطاول يقول: ألا تسمعون؟ رابعا أن الله عز وجل فتح أسماع الناس في ذلك اليوم فكانوا يسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم وهم في منازلهم. ففي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا، وإسناده صحيح. خامسا أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ من يبلغ عنه. ففي سنن أبي داود بسند صحيح عن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه أي يبلغ عنه، والناس بين قاعد وقائم. سادسا قوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، وكرر ذلك مرارا. سابعا أمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب. ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثامنا استعمل صلى الله عليه وسلم في خطبته أسلوب الحض والتنبيه وشد الانتباه: ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب؟ ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وتكرر مثل هذا في مواضع من خطبته، كذلك أساليب التوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. إن من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خطبته يوم عرفة، وذلك فيما رواه جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة إلى أن رجع إليها. وفي هذا الحديث: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فأحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهدكم هذا في بلدكم هذا. يقول: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحابث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن أي المؤذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. تضمنت هذه الخطبة جملة مهمة من أمور الدين وآدابه، هي في ضوء ترتيبها في الحديث الأولى من هذه المعالم التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحريم دماء المسلمين وأموالهم. وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم تأكيدا بالغا: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكلهم يدرك حرمة البلد الحرام، وتتضاعف هذه الحرمة في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام، فحرمة دم المسلم وماله شديدة كحرمة بلد الله الحرام في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام، فما أعظمها حرمة. الثانية: وضع كل شيء من أمر الجاهلية وإبطاله، كما بين ذلك في الدماء وفي الربا، فكل ذلك جعله تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. الثالثة: الوصية بالنساء والحث على الإحسان إليهن، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والرابعة: الوصية بكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي ضمن ذلك الوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قوله: وأنتم تسألون عني، فهذا يدل على العمل بالسنة. الخامسة: إخبارهم بأنهم مسؤولون عنه صلى الله عليه وسلم، واستنطاقهم بماذا يجيبون: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأشهد عليهم خير شاهد ووكيل: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. في هذه الخطبة وكذلك ما كان من خطبته في يوم النحر، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، كما في حديث ابن عباس وحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، كان يقول: أي يوم هذا؟ فلم يجيبوا ظنا بأنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ ففعلوا مثل ما فعلوا قبل، حتى قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال أي بلد هذا؟ فسكت صلى الله عليه وسلم لما قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس بالبلد الحرام؟ قلنا بلى. قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في هذه الخطبة العظيمة في يوم النحر حرمة الدماء والأموال والأعراض، وفي حجة الوداع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5 خصال توجب دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم وصلوا 5 وصوموا 1 وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. رواه أحمد والحاكم بلفظ اعبدوا ربكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع قال ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لحملة السنة بالنظرة فقال بالخيف من منى نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 3 لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتكم تكون من ورائهم. رواه أحمد وابن ماجه والدارمي والحاكم، وهو حديث صحيح. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه في حجة الوداع أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. هل بلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، فقال لا يدخل الجنة إلا مؤمن. نسأل الله أن يمتعنا بالحج إلى بيته الحرام، وأن يتقبل منا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي يوم عرفة بعرفة من حجة الوداع أنزل الله تعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويوم عرفة يوم العتق من النار. روى مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس. فقال: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: كثر خير ربنا وطار. وهذا حديث صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، فهنيئا له. وفي رواية لابن حبان قال: إذا وقفت بعرفة أو وقف الحجيج بعرفة فإن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. رواه البزار والطبراني، وهو حديث حسن. وأما صيام يوم عرفة ففي مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فاجتهدوا عباد الله واغتنموا هذه الفرصة من الله، والله يتولاكم ويسدد خطاكم ويؤيدكم بنصر منه وتأييد وفضل، وهو تعالى المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.